بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الولاء. الولاء في الحقيقة شيء متعلق بالعتق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الولاء لمن أعتق. ومعنى هذا أن الإنسان إذا كان عنده عبد وأعتقه لله تبارك وتعالى، ومات العبد في حال حياة سيده ولم يكن له وارث من جهة النسب، أو له وارث من جهة النكاح كالزوجة مثلا وهنالك الباقي، فإن الباقي يرثه السيد. أما إذا كان له أي طرف من النسب كولد، عند ذلك لا يستحق السيد أن يأخذ شيئا. فإذا مات السيد ومات العبد، فمن الذي يرث السيد؟ فهذا معتقه له علاقة الآن بذلك العبد، وكذلك أطراف ابنه يرث هذه العتق. هذا ما سنتكلم فيه. الولاء حق من الحقوق الذي يتعلق بالعتق مباشرة. وكم من عبد اعتقه سيده فذهب وصار تاجرا وليس له وارث، أما إذا كان له وارث فإن الله تبارك وتعالى يقول: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق. إنما الولاء لمن عتق، إنما الولاء لمن عتق. في هذا الحديث كان الأصل أن كما تكلمنا في الأمس أن السيدة بريرة وهي أمة كانت عند قوم كاتبوها، جاءت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تستعين في كتابتها، لكنها بيّنت أن أهلها يشترطون الولاء لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تشتريها، ثم قام فخطب وذكر ذلك الكلام: إنما الولاء لمن عتق. لا يكون الولاء لغير العتق أبدا. عندنا أسباب الميراث ثلاثة: النسب، فالإنسان يرث من أبيه ويرث من ابنه ويرث من أخيه ويرث من ابن عمه، طبعا هذا كل ما يتعلق بالنسب. وهنالك إرث أيضا بالمصاهرة، فالمرأة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجه. وهنالك إرث بالعتق، فإذا لم يكن هنالك نسب ولا مصاهرة ينتقل الأمر إلى العتق. أما أن يقول الإنسان: هذا حليف، كما كان في صدر الأمر، ما معنى عمل معه حلفا قبل آيات المواريث: أرثك وترثني، يعني الذي يموت قبل الآخر كالاثنين أصدقاء كانوا يفعلون ذلك، هذا أبطله الإسلام. أيضا لو قال فلان: أنا كنت سببا في إسلام فلان ومات ولا وارث له، كذلك ليس له ولاء عليه، فولاؤه للمسلمين جميعا. أو جاء الحاكم فأعتق العبيد من بيت مال المسلمين، يقول: أنا أعتقتهم، لا، ولاؤهم للمسلمين لأنه دفع قيمتهم من بيت مال المسلمين. إنسان التقط لقيط ولم يعمل، هذا اللقيط عمل وصار وكبر وصار معه مال، عند ذلك هل يرثه؟ لا، ولاؤه أيضا للمسلمين. ولذلك أما هذا الولاء هل يكون لامرأة؟ عندنا لا توجد عصبة في النساء أبدا. وما هو العصبة؟ هو الذي يأخذ حقه بعد أصحاب الفروض أو يأخذ كل المال إذا لم يكن سواه. عندنا لا توجد امرأة عصبة أبدا إلا في هذا الباب، وهي المرأة التي اشترت عبدا وأعتقته لله تبارك وتعالى. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا بشكل عام، لن نطيل كثيرا في هذه الأبواب، فإنها اليوم إنما نقرأها. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد عز المسلمين، وإذا أعيد شيء من هذا فنحن نحمل العلم إلى غيرنا. وهو لغة مشتق من الموالاة، وشرعا يعني أصل الموالاة إنسان يتقارب مع فلان، صار بين العبد وبين سيده نوع من القرب، نوع من المعاونة، فكل واحد منهم يعاون الآخر. وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن رقيق معتقد. إذن شرعا هي عصوبة، تحول الأمر إلى مسألة العصبة. سبب هذه العصبة، عندنا الأصل سبب العصوبة تكون بنوة أبوة عمومة مثلا إلى غير أخوة، لكن هنا سببها زوال الملك، زال ملك السيد في حالاته عن رقيق بسبب الاعتاق، عن رقيق معتق. نعم. والولاء بالمد، الولاء يعني بفتح الواو، الولاء ما هو الذي يختلف عنه؟ في عندنا كلمة أخرى مقابلة لها تسمى ولاء، يعني وهي المتابعة. فالإنسان إذا ما توضأ يسن أن يجعل المولاة من الولاء، يعني يغسل يديه قبل أن يجف وجهه وهكذا، ولاء. أما هنا الولاء معنى ذلك من الموالاة والمقاربة. من حقوق العتق وحكمه، أي حكم الإرث بالولاء، حكم التعصيب عند عدمه. مثلا إنسان مات وليس له إلا أخ، هذا الأخ ماذا يسمى؟ يسمى عصبة، فيرث كل المال. وهنا عبد مات ليس له إلا معتق، فيرث أيضا كل المال. وسبق معنى التعصيب في الفرائض. عندنا التعصيب في الفرائض ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة مع الغير، وعصبة بالغير. فمثلا عندما نقول عصبة بالنفس، الابن عصب بالنفس، ابن الابن عصب بالنفس، العم عصب بالنفس، ابن العم عصب بالنفس إلى غير ذلك، الأب عصب بالنفس. أما العصبة بالغير عندما تكون أخت وأخ، فهذه الأخت صارت عصبة بأخيها. ولذلك لو مات إنسان عن ذكور وبنات نقول الكل عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. هنالك عصبة مع الغير، اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة، اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة. يعني عند ذلك عندنا بنت، البنت ترث النصف، طيب ما حكم أختها هنا؟ الأخت الميت في هذه الحالة يتكون عصبة مع هذا، مع هذه البنت. هذا نوع، ثلاثة أنواع، لكن في هذا الباب ليس له إلا نوع واحد، لكن سيتفرع معنا قليلا. وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته. إذن وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته. طبعا مات الميت، والميت الآن عبد، وهنالك سيد، والسيد هو المعتق. مات السيد ولم يرث ذلك العبد، من يرث العبد؟ الذين يتعلقون بهذا المعتق لكن من الذكور. مثلا يعني هذا المعتق له بنت وله ابن، من الذي يرث العبد؟ الابن فقط، البنت لا ترث شيئا. المتعصبين بأنفسهم لا كبنت، يعني لو كانت بنت للميت لا ترث، لكن لو كانت هذه البنت قد اشترت والدها الذي اعتق ذلك العبد، يعني كان والدها عبدا، واشترت والدها وتحرر بسبب شرائها، فصارت هي معتقة المعتق، فلا ترث بالبنوة وإنما ترث بأي شيء؟ بالإعتاق. فصارت هي معتقة معتق من؟ معتقة معتق هذا العبد، لا كبنتي معتقه وأخته. وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، لكن الأظهر في باب الولاء أن أخ المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق. يعني نحن نعلم أنه عندنا البنوة مقدمة على الأبوة، وبعد الأبوة نجد أن الأخوة والجدودة في درجة واحدة، بعد ذلك تأتي العمومة وتأتي بني العمومة إلى غير ذلك. لكن الآن في باب العتق، هل يقدم الجد على الأخ أم هو في درجة واحدة أم بالعكس؟ فقال الشيخ: لكن الأظهر في باب الولاء أن أخ المعتق وابن أخيه، يعني باب الأخوة مقدم على باب الجدودة، وابن أخيه مقدمان على جد المعتق بخلاف الإرث. فالجد هو والأخ سيان، بل له الأحظ أي بالنسب، فإن الأخ والجد يعني في النسب شريكان. ولا ترث امرأة بالولاء، امرأة طبعا أن تقول أنا بنت المعتق لا ترث، ولا ترث بنت امرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه. ما معنى باشرت؟ يعني كانت السبب المباشر هي التي قامت، كالسيدة عائشة عندما مثلا اشترت بريرة، فلو ماتت بريرة في حياة عائشة رضي الله عنها فإرثها لمن؟ للسيدة عائشة. إلا من شخص باشرت عتقه أو من أولاده وعتقائه. ولا يجوز أي ولا يصح بيع الولاء ولا هبته. أنا عندي 20 عبد أعتقتهم، إذا مات الواحد منهم فولاؤهم لي. يأتي أخ فيقول: تبيعني هذا الولاء؟ تهبني هذا الولاء؟ لا، هذا الولاء كما قال عليه الصلاة والسلام: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. لحمة بيصير واحد يقول: بيعك أنا قرابتي من أبي، قرابتي من ابني، هذا لا يباع. وكذلك بالنسبة للنسب لا يباع، للولاء لا يباع أبدا. ولا يجوز أي لا يصح بيع الولاء ولا هبته، وحينئذ لا ينتقل الولاء عن مستحقه. في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. هذا ما يتعلق بالولاء بشكل عام. إذن أهم شيء في الولاء من هو؟ 3 أمور. الأمر الأول أن الولاء هو حق لإنسان أعتق ذلك العبد ولم يكن لذلك العبد وارث. يعني يأتي الإرث بالنسب أولا، الإرث بالنكاح ثانيا، الإرث بالعصوبة بالولاء ثالثا، يعني آخر الأشياء. الشيء الثاني، إذا مات المعتق فإن معتق المعتق أو ورثة المعتق هم الذين يرثون من؟ يرثون هذا العبد. هل البنت ترث؟ المرأة بشكل عام هل تدخل في الولاء؟ لا، لا تدخل إلا إذا باشرت. إذا باشرت العتق فإنها تدخل في باب الولاء، وليس في النساء طرا عصبة أبدا، يعني إلا التي منت هي التي اعتقت، منت بعتق الرقبة. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى فصل، فقال: فصل في أحكام التدبير. هذا التدبير نوع من الوصية. يأتي السيد إلى عبده فيقول: أنت حر دبر حياتي، يعني عندما أنتقل إلى الدار الآخرة تصبح أنت حر، كالذي كتب هذه الوصية: ثلث مالي بعد وفاتي لبناء أو للمشاركة في بناء مسجد مثلا. الآن متى يأخذ هذا المال؟ المال لا ينتقل إلى المسجد إلا عند وفاة هذا الشخص، ويعتبر هذا من الوصية، والإنسان له الحق أن يغير الوصية. وهنا لو باع العبد فكأنه غير الوصية، لو باع العبد في حياته فكأنه غير الوصية، وشرطه أن يكون من ثلث المال. معنى ذلك أن رجلا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان له عبد ودبره، ومات السيد، ثم وجدنا أن على ذلك السيد مال دين، فجاء به النبي عليه الصلاة والسلام وباع ذلك العبد قبل أن يكون مدبرا. لماذا؟ لأنه أكثر من الثلث في ذلك، في هذه الحالة، وقضى منه صلى الله عليه وسلم دين هذا الإنسان. قال: فصل في أحكام التدبير، وهو لغة النظر في عواقب الأمور، يعني وكأن العبد ينتظر موت سيده، فإذا مات السيد صار العبد حرا. وشرعا عتق عن دبر الحياة، يعني في أواخر هذه الحياة وفي الموت. والحقيقة معنى ذلك هو عتق، تعلق هذا العتق تعليق عتق بالموت، تعليق عتق، يعني لا يصبح هذا الإنسان عتيقا إلا بالموت. ومتى يكون الموت؟ في آخر الحياة، دبر الحياة، آخر الحياة الموت. وشرعا عتق عن دبر الحياة، وذكره المصنف بقوله: ومن، أي والسيد، إذا قال لعبده مثلا: إذا مت، يعني مين؟ إذا مت قال أنا، من أجل أن يبين لنا حركة التاء، وإذا مت أو إذا مت، إذا مت، فشرح الشيخ هذه الكلمة بقوله أنا، يعني حرك هذه التاء بالضمة، إذا مت أنا فأنت حر. طبعا لا يقال أنا جئت أنا، ولكن هذا من باب التفسير حتى لا يظن إذا مت، لا، إذا مت أنا، يعني السيد يقول إذا مت فأنت أيها العبد حر. فأنت حر، فهو أي العبد مدبر بعتق بعد وفاته، أي السيد، من ثلثه، أي ثلث ماله. ننظر مثلا لو كان عنده ثلاثة أعبد متساوية مع بعضهم البعض في القيمة، ومات ولم يخلف شيئا إلا هذه العبيد الثلاثة، عند ذلك يصبح هذا العبد حرا؟ نعم، إن خرج كله من الثلث، وإلا عتق منه بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة. مثلا هذا العبد قيمته 60,000 مثلا، والسيد إنما خلف كل التركة التي خلفها 90,000، الثلث كم يكون؟ 30. معنى ذلك 30 ماذا تساوي من العبد؟ نصفه. عند ذلك عندما لا يكون هنالك هذا العبد مساويا في القيمة للثلث أو أقل، فلا يصبح حرا، بل بالجزء الذي خرجت من حصته. حصته كم من الثلث؟ كانت 30، معنى ذلك صار نصفه حر ونصفه عبد، صار مبعض. نقول للورثة: هل تسمحون، يعني كل واحد منكم من حصته يتنازل عن تتمة ذلك العبد؟ فإن تنازل أحدهم فانتنازلوا كلهم، يعني أو تنازل أحدهم، إذا تنازل الواحد منهم فبمقدار حصته، وإن تنازل الكل يصبح كأنه صار نصفه بالتدبير حر، ونصفه بالهبة التي صارت من الورثة من مورثهم. وإلا عتق منه بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة. وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير. ومنه في بعض الأشياء بعض الناس يقول: أعتقتك بعد موتي، يعني كأنه يقول أنت حر دبر حياتي. ويصح التدبير بالكناية أيضا، كما قلنا في بداية الأمر، ألفاظ العتق مثل ألفاظ الطلاق، فيها صريح وفيها كناية. فلو قال خليت سبيلك بعد موتي، هل يجوز ذلك؟ نعم. ويجوز له أي السيد أن يبيعه، كما يجوز للوصي أن يمزق وصيته وينشئ وصية جديدة، كذلك هنا وصيته هذا العبد، طبعا العبد هذا لا يمزق، طريقة التخلص منه أن يبيعه مثلا، أن يبيعه أي المدبر في حال حياته ويبطل تدبيره، وله أيضا التصرف فيه بكل ما يزيل الملك. جاءه إنسان عزيز عليه فماذا فعل؟ وهبه ذلك العبد، لا يقول له الله أنا مدبر يا سيدي، لا، الآن أزال الملك. قد يكون مدبر وقد يموت هذا العبد في حياة سيده، نعم، ويبطل تدبيره، وله أيضا التصرف فيه بكل ما يزيل الملك. طبعا إزالة الملك بيع، شراء، هبة، إلى غير ذلك. بعد، لكن قالوا الهبة بعد قبضها. ما معنى الهبة بعد قبضها؟ لأننا قرأنا في باب الهبة، لو قلت لك وهبتك هذا الكتاب 100 مرة ولم أحمل هذا الكتاب وأنقله إليك مباشرة، عند ذلك هذه الهبة ما استقرت. والسبب في عدم استقرارها أنها لم تنقل، فإذا نقلت هذه الهبة وسلمت إلى الموهوب له صارت ملكا له. إذن الهبة لابد لها من أمرين، لفظ، عقد يشعر باللفظ وهبتك، ولابد من تسليمها نقلها. أما إذا لم تنقل، لو قال له وهبتك ولم يعطه العبد، لم يأذن له في المسير إليه، عند ذلك كأن الهبة لم تحصل، فلو مات يصبح مدبرا. لذلك اشترطوا دائما الهبة بعد القبض، ولا يحق أيضا للموهوب أن يأتي إلى الهبة ويأخذها أبدا، يقول والله هذا ملكي صار، لا يصبح ملكك إلا بعد الانتقال إليك بإذن الواهب أيضا. نعم. ولذلك قال هنا بكل ما يزيل الملك كهبة بعد قبضها أو جعله صداقة. يعني كيف يجعل صداق؟ تزوج بامرأة وقال هل تقبلين هذا العبد مهرا لك، فقبلت، الآن كان ملكا له، صار ملكا لمن؟ لزوجته. والتدبير طبعا، والصداق بده تسليم، فسلمها العبد، بطل تدبيره، بطل. والتدبير تعليق عتق بصفة في الأظهر، يعني تعليق عتق، لكن تعليق هذا العتق بأي شيء؟ بصفة الموت. نعم، تعليق عتق بصفة في الأظهر وفي قول وصية للعبد بعتقه. فعلى الأظهر لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب. هذا السيد باع العبد إلى شخص ما، ثم ذلك الشخص احتاج أن يبيع عبدا من عبيده أو عبيده مثلا، فجاء فاشترى هؤلاء العبيد جميعا، فكان من جملة العبيد عبده الذي باعه السنة الماضية مثلا، وشرط ولو قبل ساعة، عاد إليه، لكن عاد إليه العبد المدبر ولا العبد المشترى حديثا؟ المشترى حديثا. هذه تتعلق فيها أحكام، مثلا والدك لو أراد أن يهبك شيء فوهبك بيتا، فهذا البيت قمت أنت فوهبته مثلا لمن؟ لزوجتك، ثم كان بينك وبين زوجتك معاملة تجارية فأعطتك هذا البيت الذي وهبته إياه دفعة من هذه العلاقة التجارية. الآن ملك البيت عندك بهبة والدك ولا ببيع ومقايضة مع زوجته؟ أوله كان هبة، ثانيه كان، لو جاء الأب وهو الوحيد الذي له الحق بعود الهبة، قال يا بني أعد البيت الذي وهبتك إياه، فتقول إني تصرفت به، قل هذا أنت تسكنه مثلا أو تملكه، البيت الذي وهبتني إياه تصرفت به، وهذا البيت اشتريته من زوجتي، أو مثلا وهبتني زوجتي هذا البيت، أو مثلا تحاسبت مع إنسان بدين لي عليه بهذا البيت، وعند ذلك لا يحق للأب أن يعود في هبته، لأن هبته زالت عن ملك الولد، زال عينها بطريق الهبة، عادت لو نفس العين عادت بطريق آخر. هلا كثير بعض الناس ببيع أشياء، واحد دائما بيشتري، صديق لك بيشتري منك حاجات حاجات حاجة، وبعد ذلك من الممكن أن يموت وحاجات البيت كلها وأنت تشتري بيت بأثاثه. الآن اشتريت كل الحاجات اللي بعته إياها أنت في حال حياتك. وفي قول وصية للعبد، وفي قول يعني وصية للعبد، يعني يكون هذا العتق، وقلنا هذا مثل الوصية، يجب أن يكون من الثلث لكن مخصصة بمن؟ بالعبد بعتقه. فعلى الأظهر لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب، وحكم المدبر في حياة السيد حكم العبد القن. ما هو العبد القن؟ العبد الخالص 100%، يعني يبيعه يشتريه يعني يخدمه، ليس له أي حقوق إلا الحقوق التي فرضها الله عز وجل على السادة للعبيد. وحينئذ تكون أكساب المدبر للسيد، بيشتغل كل يوم طبيب هذا العبد، بيشتغل كل يوم بآلاف، هذه الآلاف لمن؟ للسيد. وحينئذ تكون أكساب المدبر للسيد، وإن قتل المدبر فللسيد القيمة. جاء إنسان فقتله، اعتدى عليه، فبأي شيء يضمنه؟ يضمنه بقيمته، فيدفع قيمته بلغت ما بلغت. قد تكون قيمته تساوي عادة الحر 100 جمل، قد تكون قيمته تساوي 10 جمال، وقد تكون قيمته تساوي 1000 جمل. فللسيد أن يأخذ قيمته بلغت ما بلغت. نعم، لا يقال أنه صارت أكثر من دية الحر، لأن المسألة الآن مسألة قيم. نعم، وإن قتل المدبر فللسيد القيمة، أو قطع أو قطع المدبر فللسيد الأرش. يعني جاء بعض الناس فاعتدى على هذا العبد فقطع منه أذنا، قطع منه يدا، قطع منه رجلا، اعتداء. فننظر كم كانت قيمة العبد سليما؟ قال كانت قيمته 100 مثلا، أي شيء 100 أي شيء الآن لا نريد. وكم قيمته بعد القطع؟ قالوا 70. إذا ما هو الفرق ما بين 170؟ 30، هذا فرق القطع، يسمى أرش، أرش النقص. الأرش يعني هو الفرق الذي يكون ما بين السليم وما بين المعيب. نعم، ويبقى التدبير بحاله. وفي بعض النسخ وحكم المدبر في حياة سيده حكم العبد القن، يعني ما جاء بشيء جديد. بعد ذلك قال فصلا في أحكام الكتابة. بقي عندنا هذا الفصل، وبذلك نكون قد انتهينا إن شاء الله من هذا الفصل ومن هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.